أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا بأن الحديث في هذه المسألة يتوقف على بيان بعض البحوث التمهيدية لهذه المسألة، وهي مسألة طهارة الإنس، مسألة طهارة الإنسان، هل الإنسان طاهر أم لا؟ بينا بأنه في فقه مدرسة أهل البيت، ولعله في فقه علماء المسلمين عموما، توجد أقوال أربعة. أشرنا إلى القول الأول والقول الثاني، أما القول الثالث فهو القول الذي ذهب إليه جملة من الأعلام أيضا، وهو أن الإنسان ما لم يكن مشركا أو ملحدا فهو طاهر، سواء كان مسلما شيعيا أم لم يكن، سواء كان كتابيا من هذا الكتاب أو من ذاك الكتاب، المهم بشرط ألا يكون ملحدا، وهذا بيانه سيأتي. نحن الآن بصدد بيان خارطة البحث، نريد أن نعرف أنه أساسا ما هي خارطة البحث. بشرط ألا يكون مشركا أو ملحدا فهو طاهر، وهذا هو القول الذي ذهب إليه أستاذنا السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه في بحوث في شرح العروة الوثقى، هناك في الصفحة أعزائي في المجلد الثالث في الصفحة 358. قال بعد أن بحث هذه المسألة مفصلا، قال: وعلى ضوء ذلك كله نلاحظ أن أدلة القول بالنجاسة لم يتم شيء منها في الكتاب. في المسلم بلا إشكال أنه بالأولوية القطعية لا يتم منها شيء، إنما الكلام أين؟ في الكتاب، أنه أدلة النجاسة بالنسبة إلى الكتاب غير تامة، وأن المتيقن من تلك الأدلة الدالة على النجاسة، وأن المتيقن من تلك الأدلة التي عمدتها الإجماع، إن شاء الله بحث ذلك سيأتي، بأن الدليل على النجاسة سواء كان في الكتاب أو في الملحد أو في المشرك، هل هو الدليل النقلي أو دليل ماذا؟ أو دليل الإجماع، أي منهما؟ السيد الشهيد يقول بأن عمدة الأدلة على النجاسة إنما هو ماذا؟ إنما هو الإجماع، وأن المتيقن من تلك الأدلة التي عمدتها الإجماع المشرك ومن يوازيه أو من هو أسوأ من المشرك كالملحد، فإن الأدلة قدرها المتيقن الدالة على النجاسة، قدرها المتيقن هو ماذا؟ هو المشرك ومن هو في عداد المشرك أو هو أشد حالا من، وعلى هذا يتجه التفصيل، وعلى هذا يتجه التفصيل بين هذا المتيقن وغيره. فما هو المتيقن؟ النجاسة لمن؟ للمشرك والملحد، وغيره وغير المشرك والملحد، فيحكم بالنجاسة في حدود المتيقن، ويحكم بالطهارة فيما زاد على ذلك. هذا هو القول الثالث أعزائي في المسألة. القول الرابع في المسألة بعد واضح مما تقدم، القول الرابع في المسألة أن كل إنسان فهو ماذا؟ فهو طاهر، حتى لو كان مشركا، بل حتى لو كان ماذا؟ ملحدا. والفرق بين المشرك والملحد واضح، فإن المشرك يؤمن بوجود خالق ورب وإله، إلا أنه يشرك معه ماذا؟ غيره، كالثانوية مثلا. أما الملحد فهو ينكر وجود خالق وإله ورب ونحو ذلك. إذن القول الرابع أعزائي من الأقوال السابقة اتضح ما هو؟ إذن القول الرابع يقول الإنسان طاهر سواء كان شيعيا أم لا، يعني مسلما شيعيا أم مسلما غير شيعي، خلافا للقول الأول. مسلما كان أم لا، خلافا ماذا؟ خلافا للقول ماذا؟ للقول الثاني. كتابيا كان أم لا، خلافا ماذا؟ للقول الثالث. إذن الآن إلى هنا اتضح لنا. طبعا بعد ذلك لابد أن نبحث، إذا أريد أن نبحث أدلة القول الأول أيضا المقام يطول، ولكنه نحاول أن نبحث أدلة ماذا؟ ها؟ القول الثالث، وهو أنه أساسا يوجد دليل على القول الثاني والقول الثالث. هذا هو أعزائي البحث الثاني. البحث الثالث، ما هي أدلة هذه المسألة؟ أيضا نحن بصدد بيان أعزائي خارطة البحث، لسنا بصدد الدخول في التفاصيل. أدلة هذه المسألة، ذكرنا في البحث السابق، قلنا بأن المسائل واقعا تختلف من حيث الأدلة. بعض المسائل لا دليل عليها إلا ماذا؟ إلا الإجماع، إلا الشهرة، إلا التسالم ونحو ذلك. بعض المسائل بالإضافة إلى الإجماع والشهرة والتسالم يوجد عليها ماذا؟ دليل روائي، وهذا الدليل الروائي أيضا لا معارض له. بعضها يوجد لها أدلة روائية ولكنها ما هي؟ متعارضة، بعضها تقول كذا وبعضها تقول كذا. بعضها، التفتوا جيدا، بعضها بالإضافة إلى الإجماع والنصوص الروائية المتعارضة توجد فيها آيات ماذا؟ قرآنية بخصوص المسألة. التفتوا جيدا، بخصوص المسألة. ثم عندما نأتي إلى الآيات القرآنية، بعض المسائل نجد أنها توجد آية إما دالة على هذا الطرف إما دالة ماذا؟ على ذاك الطرف. بعضها لا، توجد فيها آيات قرآنية لعلها نفس الآيات فيها ماذا؟ ها؟ يوجد فيها تعارض. ما أدري واضح ولا أعزائي؟ هذه المسألة أعزائي، هذه المسألة، مسألة طهارة الإنسان، هي من المسائل التي توجد فيها آيات قرآنية أولا، وهذه الآيات القرآنية لعلها متعارضة ثانيا، وتوجد فيها نصوص روائية، وهذه النصوص الروائية صحيحة السند وتامة الدلالة من الطرفين، يعني من حيث الطهارة ومن حيث ماذا؟ ومن حيث النجاسة. وثالثا يوجد فيها إجماع، بل ادعي الضرورة والبداهة على ذلك. إذن من هنا أعزائي يتضح لماذا واحد من أهم أسباب اختيارنا لهذه المسألة، بالإضافة إلى أنها مسألة ابتلائية وتوجد حاجة ماسة إليها، ماذا؟ أنه يمكن أن نطبق عليها جميع قواعد الاستدلال، يعني قواعد الاستدلال المرتبطة بالآيات القرآنية، قواعد الاستدلال المرتبطة بالروايات، قواعد الاستدلال المرتبطة بالإجماع والشهرة والتعارض فيما بينها إلى آخر. ولهذا أنا أعتقد أن الأعزة ينبغي عليهم واقعا يلتفتوا بشكل جيد إلى هذا النموذج، إلى هذه المسألة، لأنه بطبيعة الحال الطلب أخو لا يستطيع أن يبقى مولانا 100 سنة، بل لو يبقى 1000 سنة هماتي أنا لا يستطيع أن يكمل دورة فقهية كاملة مولانا على هذه الطريقة اللي موجودة الآن في الحوزات العلمية، اللي كتاب الطهارة 30 سنة، كتاب الصلاة 55 سنة، وهكذا مولانا. إذن لابد أن يتعلم ماذا؟ لابد أن يتعلم مفاتيح عملية الاستنباط اللي احنا سمينا الأبحاث فيما سبق، وهو أنه يأخذ نموذج، نموذجين، 3، هسه في باب المعاملات، في باب العبادات، و إلى غير ذلك. من خلالها يستطيع أن يتعرف ماذا؟ يتعرف على طريقة الاستنباط، على منهج الاستنباط في مسائل أخرى أيضا. جيد أعزائي، الآن نأتي نحن بنحو الإجمال أيضا نشير إلى نماذج، يعني خارطة البحث. أما الآيات القرآنية، ما يتعلق بالآيات القرآنية، توجد آيتان في القرآن الكريم تشير ماذا إلى هذه المسألة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. الآية الأولى أعزائي في سورة التوبة، الآية 28 من سورة التوبة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. إنما المشركون ماذا؟ نجس، مو نجس ها، نجس ها. من هنا يقع البحث بأنه أساسا النجس والنجس بمعنى واحد أو أنه ماذا ها يختلف، لأنه هذا مصدر والمصدر شيء آخر غير الوصف، لأنه إذا كان وصف لابد أن يقول إنما المشركون أنجاس لأنه جمع، فلا بد أن يقول ماذا أنجاس، ولكن قال ماذا؟ قال نجس. طبعا وإن كانت هناك أيضا قراءة أيضا ماذا نجس، ولكنها جدا قراءة نادرة، ليست من القراءات المعروفة. على أي الأحوال، هذه الآية أعزائي استند إليها كلا الفريقين، يعني القائلون بالنجاسة قالوا أنها دالة ماذا؟ على النجاسة، والمنكرون للنجاسة أيضا استندوا إلى ماذا؟ إلى هذه الآية. طبعا عندما أقول المثبتون والمنكرون لا يتبادر إلى ذهنك فقط في مدرسة أهل البيت، لهذا الخلاف موجود أيضا أين؟ ها، في مدرسة أهل السنة، في أعلام أهل السنة. مثلا الفخر الرازي المشهور، طبعا المشهور بينهم طهارة أهل الكتاب، ولكن الفخر الرازي يقول هذه الآية دالة على نجاسة ماذا؟ على نجاسة المشرك وأهل الكتاب، لأن القرآن الكريم قال أهل الكتاب أيضا من المشركين، وبحثه يأتي. هذا المعنى أعزائي أين أشار إليه؟ أشار إليه الرازي أعزائي في ذيل هذه الآية المباركة، المجلد 16 صفحة 20، قال: ومعناه إلى كذا في لغة أخرى: واعلم أن ظاهر القرآن يدل على كونهم أنجاسا. من؟ المشركون. هسه هناك إن شاء الله بعد ذلك أبحاث أخرى ستأتي الإشارة إليه. في مقابل هذا القول أعزائي قول السيد الطباطبائي قدس الله نفسه في الميزان، يقول: لا، هذه النجاسة المذكورة في الآية المباركة ليست هي النجاسة الظاهرية الفقهية التي تترتب عليها الأحكام من قبيل الدم والبول والخنزير والكلب، وإنما هذه هي الخباثة ماذا؟ المعنوية، يعني الرجاسة الباطنية، وليست ماذا؟ لأنه قد يكون الإنسان من حيث الظاهر طاهر، ولا من حيث البحث الفقهي طاهر، ولكن من حيث النفس والواقع والروح والأخلاق ماذا؟ أشد من النجاسة بألف مرة. السيد الطباطبائي في ذيل هذه الآية المباركة، يعني المجلد التاسع صفحة 229، يقول: وهي كيف كانت أمر آخر، يعني النجس، وهي كيف كانت أمر آخر وراء الحكم باجتناب ملاقاتهم بالرطوبة. لأنه إذا كانت النجاسة نجاسة فقهية، والإنسان بالرطوبة إذا لاقاهم يكون ماذا؟ يقول لا، هذه تشير إلى أمر آخر وراء هذه المسألة. هذا بحثنا أعزائي. البحث الآخر اللي هو واقعا من الأبحاث المهمة، وهو أنه أساسا ما هو المراد من المشرك؟ هل أنه يراد من المشرك بنحو يشمل أهل الكتاب أو ماذا؟ أو لا يشمل أهل الكتاب، أي منهم؟ فإذا قلنا، التفتوا جيدا، فإذا قلنا أن المشرك في الآية يشمل من أيضا؟ ها؟ أهل الكتاب. إذن التفتوا لي جيدا، إذن بعد ذلك عندما تتعارض الروايات دالة على الطهارة دالة على النجاسة، روايات أهل الكتاب، أيهما تكون موافقة للقرآن وأيهما تكون مخالفة للقرآن؟ التفتوا، هواي مؤثر، ها هواي مؤثر يكون عند التعارض. من مرجحات باب التعارض ماذا؟ العرض على كتاب الله، فما وافق هنا الموافق له ما هو؟ النجاسة. إذن القضية هواي مهمة أعزائي على المباني، عندما يقع التعارض بين الروايات لابد أن نعرضها ماذا؟ وهذا الذي هسه هو، هذا مو مبناه، ولكنه لرد الأصوليين صاحب الحدائق استند إلى هذا، قال: أنتم تقولون لابد من العرض على كتاب الله، اعرضوه على كتاب الله، كتاب الله هم يقول أن المشرك نجس، والمشرك يشمل ماذا؟ يشمل أهل الكتاب، إذن يحكمون ماذا؟ بالنجاسة. فروايات الطهارة تكون مخالفة لأي شيء؟ مخالفة للقرآن. ما أدري واضح أعزائي هذا المعنى؟ هاي الآية الأولى. الآية الثانية أعزائي اللي هي وردت في الآية الثانية وردت في سورة المائدة أعزائي، في سورة المائدة الآية 5، اللي حتى إن شاء الله ننتقل إلى بعد ذلك إلى تعارض بين الآيات. في الآية 5 من سورة المائدة قال تعالى: قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، التفتوا جيدا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طعامهم ما هو؟ حل لكم. ما هو طعامهم؟ كل ما يطبخونه بأيديهم وتمسه أيديهم بالرطوبة وإلى غير ذلك. إذن هذه الآية تحكم بطهارة أهل الكتاب أو لا؟ طبعا هذه مختصة بمن؟ بأهل الكتاب. هذه الآية ماذا؟ ها؟ تشير إلى طهارة أهل الكتاب. فإذا قبلنا أن إنما المشركون النجس يشمل أهل الكتاب، يحصل ماذا؟ طهارة. بغض النظر الآن عن الروايات، نحن نتكلم على مستوى البحث. افترضوا نحن قرآنيون، يعني لا نقبل إلا حجية القرآن، هنا يوجد تعارض بين آية سورة التوبة وآية سورة ماذا؟ وآية سورة المائدة. ما أدري واضح أعزائي؟ البحث القرآني لابد كيف يتم؟ هذه لابد في كل مسألة من المسائل بهذه الطريقة تبحثون. في هذه المسألة أعزائي تجدون الميزان في المجلد الخامس أعزائي في ذيل هذه الآية المباركة في صفحة 204، السيد الطباطبائي هذه عبارته، التفتوا جيدا، عبارة السيد الطباطبائي في ذيل هذه الآية، يقول: ثم إن الطعام بحسب أصل اللغة كل ما يقتات به ويطعم. كل ما يطعم، كل ما يؤكل، هذا يسمى ماذا؟ بحسب اللغة يسمى طعام. ولكن بعض اللغويين قالوا لا، الطعام في لغة العرب يختص ماذا؟ بالحبوب فقط، بالحنطة فقط، وحيث أنها تلك مو رطبة إذا تدل الآية على طهارة أهل الكتاب أو لا تدل أعزائي؟ فإذا كنا نحن وأصل اللغة فيشمل كل ما يقتات به ويطعم، ولكن قيل إن المراد به البر وسائر الحبوب، ففي لسان العرب وأهل الحجاز إذا أطلقوا اللفظ بالطعام عنوا به البر خاصة. وقال الخليل فراهيدي مولان العالي في كلام العرب أن الطعام هو البر خاصة، وهو الذي يظهر من كلام ابن الأثير. هسه شوفوا الآن البحث اللغوي كيف يؤثر على ماذا؟ ها؟ على عملية الاستنباط الفقهي. ومن هنا تأتي مسألة أن قول اللغوي حجة وليس بحجة، وهذا بد تبحثه في محله، ليست المسألة جانبية أو أنها ليست لها أهمية. أساسا هذه المفردات وردت في القرآن، ولا طريق لفهمها إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال كلمات اللغويين. يقول ولهذا ورد في أكثر الروايات، هاي رواياتي مدرستي أهل البيت، بعد هذا استناد إلى الرواية لفهم الآية المباركة. ولهذا ورد في أكثر الروايات المروية عن أئمة أهل البيت أن المراد بالطعام في الآية هو البر وسائر الحبوب إلى آخره. فإذا قلنا هذا، إذن الآية تدل على طهارة أهل الكتاب أو لا تدل؟ لا تدل على طهارة. إذا قلنا اختصاص الطعام بالبر والحبوب، بعد لا تدل على طهارة أهل الكتاب. أما إذا قلنا ما هي؟ ها؟ أن الآية أو أن الطعام أعم من ذلك. ولذا تجدون أن محمد عبده في تفسير المنار في ذيل هذه الآية يقول وفسر الجمهور هنا الطعام هنا بالذبائح واللحوم. التفت جيدا جمهور أهل السنة. إذا تبين بعد أهل الكتاب أيضا ذبحهم جائز أو غير جائز. مولا ستشوفون هذا منشأ الاختلاف ما هو. أنت تشترط أن يكون الذابح ماذا؟ مسلما. بل في بعض الموارد تشترط أن يكون ماذا؟ شيعيا إماميا كما في بعض أحكام الحج. هنا يقول لا، ما عندنا هذه الآية تدل على ماذا؟ لأنه هاي الذبائحهم ويأتون بها إلى المسلمين ويذبحون ذبائحهم ثم ماذا؟ ثم يطبخونها هم يذبحون. هذا قال حال ولم تحرم من، فالظاهر أنه عام يشملها. التفت جيدا. ومذهب الشيعة أن المراد بالطعام أو الحبوب أو البر لأنه الغالب فيه. التفت جيدا. وقد سئلت عن هذا في مجلس، من يقول؟ الشيخ محمد عبده مو عبده بضم الدال. قال وقد سئلت عن هذا في مجلس كان أكثره منهم، ممن؟ ها؟ من الشيعة. وذكرت الآية فقلت ليس هذا هو الغالب في لغة القرآن. شوفوا الآن من أين تقول يا محمد عبد شيخنا بأن الطعام أعم من البر والحبوب؟ يقول تعالوا معنا إلى الاستعمالات القرآنية قبل اللغة، قبل ماذا؟ ها؟ قبل العرف واللغة والرواية. القرآن ماذا يقول؟ فاستدل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. هذا الطعام بر وحبوب مولانا. وهكذا مولانا بدأ فليستشهد استشهادات مفصلة أن الاستعمال القرآني في الطعام أعم ماذا. وهذا إن شاء الله تعالى نحن سنقف مفصلا، وهو أنه أساسا الاستعمال القرآني إذا استعمل شيء والروائي استعمل شيئا آخر، أيهما مقدم؟ الاستعمال الروائي مقدم لو الاستعمال ماذا؟ القرآني. أيهما؟ ما أدري، واضح عملية الاستدلال عز وجل. هاي كلها مباني لابد أن تنتهي أنت منها أين؟ في مباحث علم الأصول مبناك لابد أن يتضح ما هو مبناك في ذلك. جيد. أما النصوص الروائية أعزائي، تعالوا معنا إلى النصوص الروائية. هذا فيما يتعلق بالآيات القرآنية، وقد اتضح بأنه توجد آيات. طبعا نحن تكلمنا في الآيات الخاصة، لأنه قد يستدل بعض بالآيات ماذا؟ ها؟ العامة. يعني شنو آيات عامة؟ يعني يريد أن يطرح هذا إن شاء الله بعد ذلك سأطرحه مفصلا للأعزة. يعني يريد يسأل، يريد أن يسأل هذا السؤال، خلي ذهنكم عندي جيدا أعزائي، يسأل هذا السؤال، وهو أن الطهارة والنجاسة واقعا، هذا حق للإنسان لو ليس حق بلي واقعا، إذا كان طاهر له نحو من الكرامة، إذا كان نجس ها له كرامة وليس له، وأنت عندما تجعله في عداد البول والكلب والخنزير ونحو ذلك، فهل طهارة الإنسان حق من الحقوق الشيعية؟ فإذا غير الشيعي بعد شنو؟ ها؟ ليس بطهر. كما افترض شفاعة أهل البيت، شفاعة أهل البيت لمن؟ ها؟ لأتباعه، هذا بعد لا يشمل غيره، أليس كذلك؟ فإذا هذه الشفاعة مختصة بمن؟ بالشيعة. إذا حق من حقوق من هذه؟ الشيعة. يعني هذه من الآثار المترتبة على تولي أئمة أهل البيت. سؤال، وهناك حقوق أخرى هي حقوق ماذا نسميها؟ حقوق المسلم أعزائي، حقوق إسلامية، كل من شهد الشهادتين ولهذا بعد دمه مهدور أو غير مهدور؟ لا أبدا، عرضه دمه ما كله، هذه حقوق نعبر عنها ما هي؟ شيعية لو إسلامية؟ هذه إسلامية. وهناك حقوق ما هي؟ إنسانية، من قبيل رد الأمانة. رد الأمانة هل يختص لمن أنه أدى الأمانات لابد أن يكون الطرف مثلا مسلما؟ لا أبدا، أبدا لا يشترط ذلك. ها؟ سؤال، الطهارة الطهارة من الحقوق الشيعية لو من الحقوق الإسلامية لو من الحقوق الإنسانية، أي منهم؟ ها؟ هذا لابد أن يبحث، أين يبحث؟ يبحث في القرآن. من هنا لابد أن نرى أن القرآن يذهب مع نظرية أن الطهارة وغيرها من الحقوق الإنسانية. البعض استند إلى قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، بيني وبين الله هل يمكن أن يكرم بني آدم؟ ها، لا مسلم ولا شيعي، ولقد كرمنا بني آدم. سؤال، هل ينسجم تكريم الإنسان مع كونه كالكلب والخنزير؟ بعد البحث هل ينسجم؟ أقول استدلوا يا عزيزي، أنا ما قلت صحيح هذا حتى تريد تجيب أنت، أنا قلت هكذا استدلوا، إن شاء الله في محلي قلت هذه خارطة البحث، بعد ذلك نرى أن الاستدلال تام أو غير تام. هذا أولا، وثانيا مرارا ذكرنا أنه في وقت الدرس، لأنه يسجل، مو فقط يسجل، وإنما أعزائي يعني الدرس الأمس فقط في الموقع الرسمي لي مولانا 1600 طالب سامعين مولانا، فهذا مولانا يشوش الدرس هناك، بعد الدرس احنا بخدمتكم. إذن أعزائي، هذا فيما يتعلق ماذا؟ بالآيات الخاصة والآيات ماذا؟ والآيات العامة التي استدل بها على الطهارة والنجاسة. أما الروايات، فيما يتعلق بالروايات هناك عشرات الروايات التي استدل بها كلا الطرفين، يعني القائلون بالنجاسة استدلوا ماذا؟ بعشرات الروايات أعزائي. من أقول عشرات الروايات مو بالضرورة أنها كلها تامة سندا ودلالة، المهم هذه مال تمامية السند، هذه مولانا نظرية بعض المتأخرين الذي ينظر إلى السند، وإلا القدماء وبعد ذلك ما كان ينظرون إلى السند، وإنما فقط موجودة في كتبنا أربعة وأمثال ذلك. ولهذا إذا نريد نعد الروايات بغض النظر عن السند الدالة على النجاسة عشرات الروايات. في المقابل هناك أيضا روايات أيضا ليست قليلة أيضا استدل بها على الطهارة. بنحو القدر المتيقن هناك مجموعة من الروايات التامة سندا والتامة المعتبرة سندا والتامة دلالة دالة على ماذا؟ على النجاسة. هذا عند البعض، ولا بعد ذلك سيتضح أن جملة من أعلام الإمامية أنكروا دلالة رواية على نجاسة أهل الكتاب، ومنهم السيد الإمام يقول لا توجد عندنا أي رواية دالة على ماذا؟ على النجاسة. إذن لماذا تذهب أنت إذا تقول بنجاسة أهل الكتاب؟ يقول للتسالم الموجود بين الشيعة. هذا بحث إن شاء الله أبحاثه كله تأتي. في المقابل أيضا هناك مجموعة من الروايات التامة المعتبرة سندا والتامة دلالة دالة على ماذا؟ دالة على الطهارة. أنا فقط أشير إلى إشارة إليها والإخوة إن شاء الله يراجعون. المورد الأول التامة نجاسة، يعني التامة سندا ودلالة على النجاسة، التنقيح المجلد الثالث صفحة 49، يقول هذا تمام الكلام في الأخبار المستدل بها على نجاسة أهل الكتاب، وقد عرفت المناقشة في أكثرها، ولكن في دلالة بعضها على المدعى غنى وكفاية، بحيث لو كنا وهذه الأخبار من غير الآيات من غير الروايات المعارضة، بحيث لو كنا وهذه الأخبار لقلنا بنجاسة أهل الكتاب لا محالة. ما أدري واضح صار هذا المعنى؟ هذا من حيث ماذا؟ من حيث روايات النجاسة. من حيث أعزائي روايات الطهارة، السيد الشهيد الصدر أعزائي في شرح العروة الوثقى المجلد الثالث صفحة 353، هذه عبارته هناك، يقول في صفحة 353 أيضا يشير إلى أن هناك مجموعة من الروايات يستفاد منها ماذا؟ يستفاد منها طهارة ماذا؟ طهارة أهل الكتاب تامة سندا. هذه أهم الروايات التي يمكن أن يستدل بها على الطهارة، وجملة منها معتبرة سندا وتامة ماذا؟ وتامة دلالة. من هنا لابد أن ننتقل إلى مقام ماذا؟ الجمع بينها، إما الجمع إما الترجيح، هذا بعد بحثه إن شاء الله بعد ذلك سيأتي. هذا فيما يتعلق بالروايات أعزائي، طبعا هي طوائف متعددة إن شاء الله بعد ذلك، أنا الآن أتكلم بشكل إجمالي عام. أما كلمات علماء الإمامية، فيما يتعلق بكلمات علماء الإمامية واقعا الإنسان عندما يدخل إليها يجد أن هناك تصريحات واضحة بدعوى الإجماع، حتى من أولئك الذين يختلفون مثل الشيخ الطوسي وسيد المرتضى. أنتم تعلمون في حجية خبر الواحد، واحد يدعي الإجماع على كذا، واحد يدعي الإجماع على خلافه، ولكن في هذه المسألة كلاهما يدعي ماذا؟ يدعي الإجماع على النجاسة. السيد المرتضى أعزائي في كتاب الانتصار في الصفحة 10 يقول: وممن فردت به الإمامية القول بنجاسة سؤر اليهودي والنصراني وكل كافر، وكل كافر، مو فقط سؤر اليهودي والنصراني، كل كافر فهو ماذا؟ فهو سؤره نجس. وخالف جميع الفقهاء في ذلك، يعني فقهاء من؟ ها؟ في مدرسة أهل السنة، علماء أهل السنة، أولئك تقريبا المشهور بينهم ما هو؟ ها؟ طهارة أهل الكتاب. وهذا هو اللي إن شاء الله بعد ذلك تجد أن صاحب الحدائق يقول بأنه خذ بما خالف منه، ها؟ خالف العامة. فإذا روايات الطهارة منسجمة مع من؟ مع العامة. إذا نرجح روايات النجاسة. جيد، هذا ما قاله السيد المرتضى. وهكذا قال الشيخ الطوسي في التهذيب أعزائي، في تهذيب الأحكام المجلد الأول صفحة 223 في باب في ذيل الرواية 637، قال: يدل على ذلك قوله تعالى: إنما المشركون نجس، فحكم عليهم بالنجاسة بظاهر اللفظ، وهذا يقتضي نجاسة أسآرهم بملاقاتهم للماء. هسه هذا الكلام واقعا جملة من الأعلام الذين جاءوا بعد ذلك ناقشوا، وأيضا أجمع المسلمون على نجاسة المشركين والكفار إطلاقا. هذا بعد لا نعلم من أين هسه الشيخ شيخ الطوسي يقول هذا المعنى، وذلك أيضا يوجب نجاسة أسآرهم ويدل عليه أيضا، أيضا ينقل مجموعة من الروايات في هذا المجال. جيد، بعد ذلك أعزائي يأتي إلى كلمات الوحيد البهبهاني. الوحيد البهبهاني مؤسس المدرسة الأصولية المعاصرة. أعزائي الوحيد البهبهاني في الحاشية على مدارك الأحكام المجلد الثاني طبعة مؤسسة آل البيت في الجزء الثاني صفحة 199 يقول: بل الظاهر أن الحكم بالنجاسة شعار الشيعة. فالآن اللي يقول بطهارة أهل الكتاب شنو مولان؟ ها ضد الشيعة مولان. وهذه العناوين اللي احنا واقعا هو لا ننسجم معها. هسه رأي فقهي بلي مشهور نعم، إجماع نعم، أما شعار الشيعة وهذا مخالفه، يعني مخالف من يصير مخالف للشيعة مع أنه مسألة اجتهادية نظرية ونحو ذلك. بل الظاهر أن الحكم بالنجاسة شعار الشيعة، لأنه يقول بل ادعى عليه المرتضى وابن إدريس الإجماع صاحب السرائر، يعرفه علماء العامة منهم، بل وينسبونهم إليه بلا تأمل، بل وعوامهم يعرفون أيضا أن هذا مذهب الشيعة، بل وربما كان نساؤهم وصبيانهم أيضا يعرفون كذلك، بل واليهود والنصارى والمجوس والصابئون وغيرهم من الكفار أيضا يعرفون أن ذلك مذهب الشيعة ومسلكهم في العمل. وأما الشيعة فهم أيضا يعرفون أن مذهبهم كذلك ومسلكهم في الأعصار والأمصار كان كذلك، فلا يضر خروج ابن الجنيد، لأن ابن الجنيد كان من المخالفين. يظهر أن ابن الجنيد مولانا على مر الخط مولانا مخالف في المباني الأصولية، في المباني الكلامية والعقدية، في المباني الفقهية، فلا يضر خروج مثل ابن الجنيد سيما وهو أنكر حرمة القياس إلى آخره. هذا كلام من؟ كلام الوحيد البهبهاني. وهكذا أعزائي ما ذكره صاحب الجواهر. صاحب الجواهر أعزائي هو لطيف هذا. طبعا المسألة همات الأعزاء يريدون يراجعوها أيضا موجودة هذه المسألة في القواعد الفقهية للسيد البجنوردي المجلد الخامس أعزائي، في قاعدة قاعدة فقهية، قاعدة كل كافر نجس كتابيا كان أو غير كتابي. فإذا أنت استطعت أن تثبت أن غير الموالي لأئمة أهل البيت صاحب الحدائق أيضا ما هو كافر، فهو شنو؟ فهو نجس. هذا الذي احنا قلنا مرارا أنه يقع الخلط بين المسألة الكلامية والمسألة الفقهية. واقعا يوجد تلازم أو لا يوجد، ذاك بحث آخر. هناك أعزائي في المجلد الخامس، في المجلد الخامس صفحة 331 هذه عبارته، يقول: المشهور عند الإمامية، ولكن الظاهر أن المشهور بين المخالفين هو القول بطهارتهم، فيشير إليهم، يقول: ومقابل المشهور يوجد كذا، وعلى كل متتابع كذا، أن يعرف المسألة أقوال المسألة موجودة هناك إن شاء الله بعد ذلك سنأتي إليها. ولذا صاحب الجواهر مولانا أراح نفسه من كل هذا، قال أساسا لما كانت المسألة بهذا الشكل من الوضوح، المجلد أعزائي المجلد السادس صفحة 44 يقول: لما كانت المسألة بهذا التسالم وهذا الوضوح وهذا الإجماع وهذه الشهرة، وكيف كان فتطويل البحث في المقام تضييع للأيام، تضييع للعبرة. على شنو؟ ما دام علماء الإمامية اتفقوا، قوم بيني وبين الله إذا كان هذا المنهج واقعا صحيح، إذا تعال يا صاحب الجواهر، أنت ماكو داعي تكتب كتاب أبو 44 مجلد مولانا، نجمع المسائل التي أكو عليها تسالم وإجماع وشهرة مولانا، نضعها جانبا، الموارد الخلاف نبحثها، وإلا ذيك تضيع للعمر يصير مولانا. يقول: وكيف كان فتطويل البحث في المقام تضييع للأيام في غير ما أعدها له الملك العلام. الله أعد هذه الأيام لأمور أخرى لا لتضيعها في الأمور العبثية. واللطيف أعزائي إن شاء الله تعالى بعد ذلك سنبين، هو يبين بشكل واضح وصريح أن روايات النجاسة غير تامة. هو يقول صاحب الجواهر غير تامة، ولكنه يقول ماذا نفعل لأي شيء؟ ها؟ للتسالم والإجماعات والشهرات. هذا هو أعزائي، أقولها في كلمة واحدة للأعزاء، هذا هو واقعا الخلاف الشديد بيني وبين هذا المنهج. أنا لا أعتبر أي شيء، أي قيمة لا للإجماعات ولا للشهرات ولا للمسلمات، بل ولا للضروريات أعزائي في المذهب. وإنما أنا والدليل ماذا يقول؟ إذا كان الدليل يقول تام فنحن مع تماميته، إذا لم يقل تام حتى مو لو أجمعت، ولو كان أصلا من أصول العقيدة. بعد عندكم أكثر من هذا؟ وهذه هي واقعا اللي تسوينا الآن بعض المشاكل مولانا في الحوزة، أنه يقولون بأنه لأنه أنا أعتقد أن هذا المنهج هذا هو المنهج السلفي. المنهج السلفي ما هو؟ هو أن يقول أولئك الذين كانوا في عهد رسول الله، ها، أصحاب رسول الله يفهمون أكثر منا. خادم يقول أصحاب الإمام الصادق يفهمون ماذا؟ أكثر منا. والذين أقرب إلى عهد الأئمة يفهمون أكثر منا. هذا هو المنهج السلفي. وأنا لا أوافق المنهج السلفي، سواء كان سلفيا سنيا أو سلفيا وهابيا أو سلفيا ماذا؟ شيعية. لا يفرق، لا أتكلم في المنهج، مو أتكلم مولانا في داعش والنصر، لا، ذاك بحث آخر، ذاك لا علاقة لي به، أنا أتكلم في البحث العلمي. إذن أعزائي البحث الثاني إلى هنا، أو البحث الثالث اتضح. الآن المهم إن شاء الله في البحث الرابع وفي البحث الخامس، ما هما؟ فقط أعنونهما إن شاء الله الإخوة يطالعون إن شاء الله تعالى. أنا مرارا ذاكر للعزة ينبغي عندما يجون إلى البحث يطالعوا قبل ما يجون إلى البحث حتى يكونون في الصورة العامة. البحث الرابع أعزائي، ما هي أهم المناهج المتبعة في عملية هذه الآيات والروايات؟ ما هو المنهج المتبع؟ هذا واحد. اثنين، أو البحث الخامس، ما هي أهم الآثار المترتبة؟ افترضوا قلنا المنهج أو الأول، المنهج الثاني، المنهج ماذا؟ الثالث. إذا بنينا على المنهج الأول ما هي النتائج؟ إذا بنينا على المنهج الثاني ما هي النتائج؟ إذا بنينا على المنهج الثالث أو الرابع ما هي النتائج؟ ونحن سنبين أعزائي واقعا حتى يكون البحث بحث جامع تقريبا، هو أننا إن شاء الله تعالى عندما ندخل في عملية الاستدلال نقول على المنهج الأول هاي النتيجة، على المنهج الثاني ماذا؟ هذه النتيجة، حتى الطالب يقول لا أنا لا أوافق على المنهج أليف وإنما أنا أختار المنهج با، نقول إذا اخترته وهذا هو ديدن علمائنا كان يقولون على بناء على اجتماع الأمر والناهي هاي النتيجة كذا، بناء على عدم اجتماع الأمر والناهي هذه النتيجة. بحثه يأتي والحمد لله رب العالمين.